بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، لا مضايقة في دلالة نقل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة. كان الكلام في بيان مدلول الكلام اللفظي في الجمل الخبرية والصيغ الإنشائية، حيث بين المصنف أن مداليل الجمل الخبرية أنها لا تدل إلا على ثبوت النسبة بين طرفيها أو عدم ثبوتها في نفس الأمر الأعم من الذهن والخارجي، ولا تدل الجمل الخبرية على العلم، علم المتكلم بثبوت النسبة وعدم ثبوتها. لا دلالة للجمل الخبرية على إدراك المتكلم، لذلك تتصور طرفي القضية. نعم، إنما تدل الجملة الخبرية عليهما، أي على تصور طرفي القضية بالدلالة الالتزامية، لتوقف الإخبار عليهما كتوقف الإخبار على وجود مخبر. فدلالة الجملة الخبرية على العلم، على الإدراك، أي على هذه الصفات النفسانية القائمة بالنفس، إنما تكون بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة الوضعية. ثم بين مداليل الصيغ الإنشائية وأنها موجدة لمعانيها في نفس الأمر، ولكن بنحو من الوجود الذي سموه بالوجود الإنشائي المنشأ في وعاء الاعتبار قبال الوجود العيني والذهني، لا وجودا حقيقيا بل وجودا إنشائيا. هذا ملخص وزبدة المخاض لما بينه في البحث السابق، أن الصيغ الإنشائية إنما توجد معانيها وجودا إنشائيا لا وجودا حقيقيا. الآن في هذا المقطع من الكلام، نعم لا مضايقة إليه، يستدرك عما ذكره من كون الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها وجودا إنشائيا لا وجودا حقيقيا، يستدرك عن هذا
وحاصل استدراكه أنه أننا لا نضايق من قبول أن الصيغ الإنشائية الدالة بالدلالة المطابقية على إنشاء معانيها مفاهيمها من إنشاء الطلب، إنشاء الاستفهام، إنشاء التمني ونحو ذلك بصيغ مخصوصة، لا نضايق من قبول أنها تدل بالدلالة الالتزامية على وجود تلك الصفات حقيقة أيضا. لحد هذا الاستدراك كان يؤكد على كون الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها وجودا إنشائيا اللي عبر عنه بالأمس نحو من أنحاء الوجود في قبال الوجود الحقيقي والوجود الذهني. الآن يريد أن يبين أنها تدل، أن الصيغ الإنشائية تدل على وجود تلك المعاني والصفات حقيقة أيضا، ولكن بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، لا مضايقة في أن نقبل بأن الصيغ الإنشائية تدل على وجود معانيها، ثبوت معانيها حقيقة أيضا بالدلالة الالتزامية، وتكون كاشفة بالدلالة الالتزامية عن أن الداعي لإنشاء الطلب، إنشاء الاستفهام، إنشاء التمني وغير ذلك هو كاشف عن أن الداعي ماذا؟ على أن الداعي لإنشاء هذه المفاهيم، هذه المعاني، هو ثبوت هذه المعاني في أفق، في أفق النفس حقيقة، فيكون الداعي لإنشاء الطلب هو الشوق إلى تحقق متعلق هذا الطلب المنشأ، تحققه من المكلف خارجا، وكذلك إنشاء الاستفهام يكون بداعي التعرف والوقوف على معرفتي وعلى وجود زيد مثلا وعدم وجوده، إنشاء الاستفهام عن وجود زيد مثلا يكون بداعي التعرف والوقوف على أنه موجود أم لا، وكذا الحال في إنشاء التمني، في إنشاء الترجي ونحو ذلك من سائر الصيغ الإنشائية. فلا مضايقة لنا في دلالة أمثال هذه الصيغ الإنشائية على ثبوت هذه الصفات ووجودها في أفقي النفس حقيقة بالدلالة الالتزامية، كما أن الحالة في الجمل الخبرية فإنها تدل بالالتزام على منه؟ على حصول العلم لقائلها بثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة. هي صحيح الجملة الخبرية بالوضع ما بها دلالة كما عرف على ماذا؟ على هذه الصفات العلم الإدراك اللي هي من الصفات، ولكن بالالتزام تدل على حصول العلم لقائلها لمتكلمها بثبوت النسبة وعدم ثبوتها. والسبب في هذه الدلالة الالتزامية إما الوضع وإما الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. إما أن يكون السبب في هذه الدلالة الالتزامية الوضع، بين قوسين أعني الدلالة الالتزامية الوضعية، باعتبار أن الواضع وضع هذه الصيغ الإنشائية لإنشاء وإيقاع مفاهيمها معانيها، بشرط أن يكون الداعي إلى الإنشاء إيقاعها ثبوت هذه الصفات في النفس حقيقة. وجود هذه الصفات في أفق النفس واقعا، فإن شاءوا الطلب بكلمة الأمر مثلا، إنما يصح إذا كان ناشئا عن طلب نفساني، وكان الداعي لإنشاء الطلب الشوق في أفق النفس إلى تحقق متعلق هذا الطلب المنشأ في الخارج. وإنشاء الترجي بكلمة لعل إنما يصح إذا كان ناشئا عن ترج نفساني، وكان الداعي لإنشائه ترج في أفق النفس دعاه إلى إنشاء الترجي بكلمتي لعل. وإنشاء الاستفهام بأداة الاستفهام إنما يصح إذا كان الداعي لإنشائه التعرف والوقوف على كون زيد مثلا موجودا أو معزوما، وكذا الحال في غير هذه الأمثلة التي ذكرتها. وهذا الشرط وهذا هو شرط الوضع الذي بنى عليه المصنف في بحث المعاني الحرفية. وإما قلنا السبب إما الوضع بهذا التقريب، وإما الانصراف الناشئ من كثرة استعماله، وإما أن يكون السبب في هذه الدلالة الالتزامية كثرة الاستعمال، كثرة استعمال هذه الأدوات التي ينشأ بها هذه المعاني، يعني كلمة لعل، كلمة ليت، كلمة الآمر، وأداة الاستفهام ونحو ذلك التي ينشأ بها هذه المعاني، معنى الطلب، معنى التمنين، معنى الاستفهامي. كثرة استعمال هذه الأدوات التي ينشأ بها هذه المعاني، وين كثرة استعمالها؟ فيما يكون الداعي إلى الإنشاء ثبوت هذه المعاني في أفق النفس واقعا، وجود هذه الصفات في النفس حقيقة من دون أن يكون هناك شرط من الواضع، من دون أن يكون هناك شرط من الواضع، فيكون المنصرف من استعمالها، أي استعمال الصيغ الإنشائية هاي الأدوات فيها، في معانيها، معانيها معنى الإنشاء، معنى الطلب، معنى التمني، معنى الاستفهام ونحو ذلك، فيكون المنصرف من استعمالها في معانيها خصوص ما إذا كان الداعي لذلك وجود تلك المعاني اللي استعملت بها هذه الأدوات، وجود تلك المعاني، تلك الصفات في النفس واقعا حقيقة. ونتيجة هذين الطريقين، سواء قلنا بطريق الوضع أم قلنا بطريق الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، ونتيجة هذين الطريقين أن الصيغ الإنشائية عند الإطلاق تحمل على الإنشاء بداعي، على الإنشاء بداعي الطلب الحقيقي فارزة، التمني الحقيقي فارزة، الاستفهام الحقيقي فارزة النقاط وغير ذلك، أي تحمل عند الإطلاق على الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات في أفق النفس حقيقة، بحيث لو أردنا منها، أي من هذه الصيغ الإنشائية عند إطلاقها، بحيث لو أردنا منها الإنشاء بدواع أخر من امتحان، اختبار، اعتذار، وعد ونحو ذلك، لو أردنا منها الإنشاء بدواع أخر لاحتجنا إلى القرينة على ذلك، فتحصل أن توهم دلالة الجمل الخبرية وضعا على علم القائل، على إدراك المتكلم بثبوت النسبة، العلم الإدراك اللي هي مين من الصفات، يعني مدلول الجملة الخبرية، فالصفة زائدة صفة أخرى تسمى بالكلام النفسي، أو مو إلا ذا قول الأشاعرة، لا، وإنما على نفس هذه الصفات المعروفة في النفس. لأنه إحنا حتى أنكرنا هذه، أنكرنا كون الصفات المشهورة مدلولات علما للكلام اللفظي، أن توهم دلالة الجمل الخبرية وضعا على علم المتكلم بثبوت النسبة أو لا ثبوتها، وكذا توهم دلالة الجمل والصيغ الإنشائية وضعا على نفسي، على نفسي هذه الصفات، وضعا مو التزاما، وضعا على نفسي هذه الصفات فاسد لما عرفتم من أن الدلالة على ذلك بالالتزام، إما التزامية وضعية وإما التزامية عرفية إطلاقية. هذا ما يبينه في هذا المقطع من الاستدراك، نتبعه على الكلمات ثم ندخل في الدليل الثالث للأشاعرة. قال نعم، بعد أن ماذا؟ بعد أن بين كون الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها وجودا إنشائيا لا وجودا حقيقيا، يقول نعم الآن الدل على، تدل على ماذا؟ على وجود تلك الصفات حقيقة أيضا، ولكن بالدلالة الالتزامية، نعم لا مضايقة، كما لا مضايقة في دلالة الجمل الخبرية على العلم، على حصول العلم لقائلها بثبوت النسبة أو لا ثبوتها بالالتزام، دلالة الجمل الخبرية بالالتزام على حصول العلم، لا مضايقة في دلالة مثل، يعني أمثال هذه قضية مو منحصرة في هذه المذكورات، في دلالة أمثال صيغة الطلب والاستفهامي، الطلب من الصيغ الإنشائية الطلبية والاستفهام وما بعده، الصيغ الإنشائية غير الطلبية والاستفهام والترجي والتمني، خب في دلالتها بأية دلالة؟ قال بالدلالة الالتزامية، على ماذا؟ على نفس تلك الصفات النفسانية. بل فإحنا انكرنا أن مدلول هذا الكلام اللفظي وين؟ في الجمل الإنشائية، انكرنا أن يكون مدلولها ماذا؟ هذه الصفات المعروفة النفسانية القائمة بالنفس، لكن انكرناها بمن؟ بالدلالة الوضع المطابقية. أما بالدلالة الالتزامية لا مضايقة في ذلك، لا مضايقة في دلالتها بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة أيضا، مو فقط ثبوت إنشاء وفي وعاء الاعتبار. إما سبب هذه الدلالة الالتزامية، والسبب في هذه الدلالة الالتزامية إما لأجل وضعها، وأن الواضع وضع هذه الصيغ الإنشائية، من وضعها؟ لإنشاء معانيها وإيقاع معانيها مشروطة بهذا الشرط. أي شرط؟ فيما إذا كان الداعي في نفس المنشئ في نفس المتكلم فيما إذا كان الداعي إلى منه إليه إلى إنشائها وإيقاعها كان الداعي ثبوت هذه الصفات ووجود هذه الصفات في أفق الناس. فإنشاء الطلب بكلمة الأمر مثلا إنما يصح متى؟ إنما يصح إذا كان ناشئا عن طلب النفساني، وكان الداعي لإنشائه الشوق الموجود في أفق النفس علما إلى تحقق متعلق هذا الطلب في الخارج. إنشاء الترجي بكلمة لعله إنما يصح إذا كان ناشئا عن ترج نفساني. إنشاء الاستفهام بأداة الاستفهام إنما يصح إذا كان ناشئا عن استفهام نفساني. يعني كان الداعي لإنشائه هو التعرف والوقوف على كون زيد موجودا أم معدوما. وهكذا إنشاء التمني بكلمة ليت، إنشاء غير هذه السائر الصيغ الإنشائية. هذا السبب إما هذا، أو أن السبب في هذه الدلالة الالتزامية انصراف، الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، انصراف إطلاق هذه الصياغ الإنشائية، انصراف إطلاقها علما إلى هذه الصورة. أعني يا صورة، صورة إنشاء هذه بداعي وجود معانيها في النفس حقيقة، إلى هذه الصورة، صورة قيام هذه الصفات في أفق النفس حقيقة. فلو لم تكن، وهذا الانصراف منشأه قلنا كثرة الاستعمال، كثرة استعمال هذه الأدوات التي ينشأ بها هذه المعاني، كثرة استعمالها هويا فيما يكون الداعي إلى الإنشاء ثبوت هذه المعاني في النفس حقيقة. فلو لم تكن قرينة، فلو لم تكن هنا قرينة على خلاف ذلك، على خلاف كون الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة، لو لم تكن هنا قرينة على خلاف ذلك، كان إنشاء الطلب من المنشئ أو إنشاء الاستفهامي من المستفهم وغيرهما من سائر الصيغ الإنشائية خبر كان وغيرهما، لعله في نسختي أكو حذف، على كل، فلو لم تكن هنا قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام وغيرهما أو غيرهما لأجل بصيغتها، أي إنشاء الطلب والاستفهام بصيغة الطلب بصيغة الإنشاء بصيغة عن غيرهما، كان خبر كان لأجل ماذا؟ لأجل قيام الطلب. هذا لأجل خبر منه، خبر كان، يعني إذا ما هناك قرينة على خلاف ذلك كان إنشاء الطلب وإنشاء الاستفهام وإنشاء غيرها من الصيغ الإنشائية لأجل ماذا كان؟ لأجل قيام الطلب قيام الاستفهام قيام غيرهما قائمة بالنفس، يعني لأجل وجود تلك الصفات في النفس حقيقة. إما وضعا إشارة من؟ إلى الدلالة الالتزامية الوضعية، أو إطلاقا إشارة إلى الدلالة الالتزامية الإطلاقية. ثم قال إشكال ودفع، وهذا هو الدليل الثالث من أدلة الأشاعرة، وقد عنونه المصنف بعنوان إشكال ودافع، أي إشكالهم اللي هو عبارة عن دليل ثالث لهم ودفع المصنف لذلك الإشكالية. أما الإشكال أو أصل الدليل أن الأشاعرة استندوا إلى نوعين من الأمر. واحد، النوع الأول أمر الكفار وتكليفهم بالإيمان وكذا بالفروع، حيث لا ريب في أن الشارع المقدس في خطاباته أمر الكفار بالإيمان وكلفهم بأن يؤمنوا بالله وكتبه ورسله. الكفار كما تعلمون حسب تلك القاعدة المعروفة مكلفون بالأصول بالفروع كما هم مكلفون بمن بالأصول. اثنين، النوع الآخر أمر أهل المعاصي وتكليفهم بالطاعة والعمل بالأركان، حيث أن الشارع المقدس أيضا مما لا ريب في أنه قد أمر العصاة ولو كانوا من أهل الإيمان، أمرهم بأن يكفوا عن المعاصي ويتوجهوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وقد كلفهم بذلك. ففي هذين الموردين هناك أمر وتكليف من المولى عز وجل بالإيمان والعمل، وحيث هناك أمر فهناك طلب أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الطلب مدلول الأمر، مفاد الأمر، يعني إذا أمر أكم معناته أنه طلب يطلب من الكفار ماذا؟ أن يؤمنوا، يطلب من أهل العصاة أن يعملوا. فحينئذ إذا التزمنا بمسلك العدلية، هذا حكاية عن هم دليلهم، فإذا التزمنا بمسلك العدلية يلزم أحد أمرين احتمالين وكلاهما محظور وباطل. واحد، إما أن لا تكون هناك في أمثال هذه الموارد تكليف الكفار بالإيمان، تكليف العصاة بالعمل، إما أن لا تكون هناك إرادة حقيقية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول أحد الأمرين، لو هذا تلتزمون به لو ذاك تلتزمون به، هم يقولون يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر الكفار والعصاة بذلك بالإيمان والطاعة، إلا وكلفهم بذلك إلا أنه لا تتعلق إرادته بذلك، أي بإيمانهم خارجا، بعملهم خارجا، الإيمان بالكفار والعمل والطاعة لأهل العصاة. يعني أمر طلب تكليف ولكن لا إرادة حقيقية، إلا أنه لم تتعلق إرادته حقيقة بالإيمان خارجا والعمل خارجا. فيلزم على هذا إن قلنا وفق مسلككم من اتحاد الطلب والإرادة، فيلزم طبق مسلككم ألا يكون في تلك الموارد ألا يكون طلب حقيقي أيضا. الاتحاد كل مرتبة من مراتب الإرادة بنفس تلك المرتبة بمن؟ من مراتب الطلب. فحيث لا إرادة حقيقية، جيب نفس المرتبة من الطلب، لا طلب حقيقي أيضا في مثل تلك الموارد. على مبناكم اتحاد الطلب والإرادة، أي كل مرتبة من مراتب الإرادة اللي في مقام نصارى يا مرتبة مالتها الحقيقية متحدة مع منه، مع كل مرتبة نفس تلك المرتبة من مراتب الطلب. فإذا إرادة حقيقية ماكو، طلب حقيقي ماكو، فلا طلب حقيقي يستعقب تكليفا حقيقيا واقعيا. فيكون الأمر في هذه الموارد، فلا يكون الأمر في هذه الموارد أمرا جديا، بل يكون الأمر بالإيمان والعمل أمرا صوريا وتكليفا صوريا أشبه بالهزل. وهذا اللازم باطل قطعا، باطل قطعا، وذلك لأن إجماع المسلمين قاطبة، وكذا ضرورة الدين حاكمان لمن؟ حاكمان بكون التكاليف هذه تكليف الكفار بالإيمان والفروع، تكليف العصاة بالعمل بالأركان، تكليفا ماذا؟ على كون تلك التكاليف تكاليف جدية، تكاليف واقعية صادرة عن واقع. فإما أن تلتزموا بهذا واللازم كذا. اثنين، أو أنه هناك إرادة حقيقية في مثل هذه الموارد. لو مو ماكو إرادة حقيقية، لو أكو. لازم الثاني، أو أن نقول بأن في مثل تلك الموارد والتكاليف هناك إرادة حقيقية، هناك إرادة حقيقية للباري عز وجل، وعندها فلا بد أن لا يتخلف المراد، أو نسوي معنى أن تكون هناك إرادة حقيقية له سبحانه وتعالى، بمعنى أن الشارع المقدس كما أمرهم وكلفهم بالإيمان والعمل، كذلك تعلقت إرادته سبحانه وتعالى بمن؟ بذلك المكلف به. من مثل ما أمرهم بالإيمان بالعمل، إرادته أيضا تعلقت بمن؟ بالإيمان والعمل. كذلك تعلقت إرادته سبحانه بذلك الذي كلف به، أعني الإيمان والعمل. ولازم هذا الاحتمال أن لا يتخلف المراد عن الإرادة حتما وجزما، على أساس ليش حتما؟ ليه يتخلف المراد؟ لأن احنا مو كلامنا في إرادة البشر حتى ممكن يتخلف، على أساس أن إرادة أن على أساس أن الإرادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى إنما لا يمكن أن تتخلف عن المراد، وذلك بنص القرآن حيث قال إذا أراد شيئا أن يقول له، أو قال له سأل آية أن يقول له كن فيكون. ولازم هذا الاحتمال ألا يتخلف المراد عن الإرادة بحكم البرهان والقرآن، على أساس أن الإرادة الحقيقية له سبحانه لا يمكن أن تتخلف عن المراد بنص القرآن. وبالتالي لو تمسكنا بمسلككم، وبالتالي لو تمسكنا بمسلك العدلية يلزم أن نقول بمن؟ أن نقول بأن الكفار لا بد وأن يؤمنوا، حتى المراد لا يتخلف عن الإرادة، إن إرادته حقيقية قلنا تعلقت بمن؟ إرادة الحقيقية بهذا المتعلق. المتعلق شنو في مثالنا؟ إيمان الكفار وعمل أهل العصاة، فكون يتخلف، فلا بد أن نقول بمن؟ أن نقول بأن الكفار لا بد أن يؤمنوا، وأهل العصاة لا بد أن يعملوا. واللازم هذا أيضا باطل، وذلك لأننا نشاهد التخلف بالبداهة، لأننا نشاهد التخلف بالبداهة لوجود أفراد كثيرين هم كفار لم يؤمنوا، ولوجود أفراد كثيرين هم عصاة لم يعملوا ولم يطيعوا. فالنتيجة أن هذه المحاذير لهي مبتنية على مسلك اتحاد الطلب والإرادة، فإذا بطل واستحال اللازم بكلا شقيه، إنه كون التكليف في هذه ليس جديا باطل مستحيل، إنه خلاف الإجماع خلاف ضرورة الدين، تخلف المراد عن إرادة سبحانه وتعالى حسب فهمهم ها هنا أيضا مستحيل باطل، فإذا بطل واستحال اللازم بكلا قسميه بطل الملزوم أيضا. الملزوم بين قوسين اتحاد الطلب والإرادة، فيثبت نقيضه، لئلا يرتفع النقيضان، فيثبت نقيضه وهو عدم اتحاد الطلب والإرادة، فلا محيص استنتجوا فلا محيص عن القول بتغاير الطلب والإرادة والالتزام والالتزام بأن الطلب الحقيقي في هذه الموارد موجود دون الإرادة الحقيقية، فيعلم منه تغاير الطلب عن الإرادة مع حفظهما على وحدة الرفض. هذا متسالم بين الطرفين، كنا يصعيد عن هذا التسالم، إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال، والجواب يحتاج إلى تمهيد ومقدمة، لأنه الإرادة على قسمين، هناك إرادة تشريعية هناك إرادة تكوينية. كيف صببتم النظر على خصوص قسم واحد؟ يأتي التفصيل. قال: إشكال ودفع. أما الإشكال وهو الدليل الثالث للأشاعرة، فهو أنه يلزم بناء على مسلك العدلية على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، يلزم أحد محذورين: إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، أي أن تكليف الباري عز وجل الكفار بالإيمان تكليف ماذا؟ عبثي أو هزلي أو نحو ذلك، وهذا باطل. متى ليكون تكليف جدي؟ إن لم تكن هناك إرادة حقيقية، حيث أنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي. فإذا طلب حقيقي ماكو، فالتكليف لا يكون حقيقيا جديا. والحال أن اعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي في التكليف الجدي ربما يكون من البديهي، يعني لابد أن يكون الطلب في التكاليف الجدية، لابد شي يكون الطلب الحقيقي، مو طلب إنشائي. هذا يدفعون بماذا؟ يقول خاف يطلعون بلوفة أنه طلب إنشائي هناك، أن البارئ أنشأ الطلب. لا، تكليف جدي فلابد أن يكون الطلب ماذا؟ أيضا حقيقيا مو إنشائيا. هذا إما هذا المحذور، وإما وإن كانت الصياغة شوية لعلها مو يعني طبيعية، اللي هذا الشق الثاني: وإن كان هناك إرادة حقيقية فكيف يتخلف عن فكيف تتخلف الإرادة إرادة الحقيقية للباري سبحانه وتعالى عن المراد؟ ولا يكاد يحصل هذا التخلف ممنوع مما قام البرهان على ماذا؟ على عدم إمكانه. ولا يكاد يتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. هذه إرادة تكوينية، احنا عندنا إرادة تشريعية. يأتي الكلام في الدفع إن شاء الله. والحمد لله.